من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في الأمر الأول من القسم الثاني. القسم الثاني هو عبارة عن الروايات التطبيقية اللي طبق الأئمة عليهم السلام التورية، يعني في كلامهم روايات عبرنا عنها تطبيقية، وهم أيضا يصرحون بأن كلامهم خلاف الظاهر. روايات تقدمت، ولعله صحيح الزرار التي كنت قال وغيرها، والإمام بين على أن هذا يظن أنه من أهل الإدراك. سأله بعض أهل العراق كم تقرأ في صلاة الزوال. والرواية الثانية أيضا اللي هي في رواية عمار الساباطي اللي ذكر على أنه الوتر أو النوافل واجبة، وفسرها على أنها للأئمة عليهم، للنبي صلى الله عليه وآله. وأيضا صحيحة الزرارة اللي هي كانت عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز اللي يبين على أنه عن زرارة إني جاء رجل فدخله قال إني جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصلي إلى آخره. وأيضا الصحيحة الأخرى اللي ذكر لأبي جعفر الناس رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، تمام. وهذه أيضا معاني الأخبار. رواية أيضا هناك عندنا حمران ابن أعين. الآن عندنا رواية أخرى، ونخرج من الأمر الأول اللي هو الأئمة نفسهم يصرحون أن في كلامهم يعني هذا التورية والستر وخلاف الظاهر. الرواية الأخرى اللي هي الأخيرة في الباب حول قول رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة. فما معنى اختلاف أمتي رحمة؟ الإمام عليه السلام فسر أن المقصود بالاختلاف هو الاختلاف لطلب العلم. طبعا بعض الروايات تفسر هذا المعنى على أن المقصود الاختلاف يعني الرواح والمجيء، مو الاختلاف أن أنت تقول كذا وأنا أقول خلافك، وإنما الرواح والمجيء نقول اختلفنا إلى المسجد، يعني ذهبنا نذهب ونروح إلى المسجد. وفي معتبرة عبد الله بن سنان هاي تقدمت سابقا، سيدنا يقول يمكن هاي أن تكون شاهد ويمكن أن لا تكون، وهي قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. السائل يقول بالنسبة للعورة اللي بالذهن أنه نتعارف يعني سفليه، قال ليس حيث تذهب، لا مو هذا المعنى، وإنما المقصود من العورة هو إذاعة سره، هذا الحرام. سيدنا يقول يمكن أن يقال لا يعلم إرادة خلاف الظاهر من هذه الرواية. لماذا؟ لأن في كتب اللغة العورة فسرت بتفسير، وهو كل شيء مستور أو كل أمر يستحي منه، الشخص يستحي أن يظهر فيعبر عنه عورة. فإذاعة السر ما دام سرا إذن هو لا يحب أن يظهر، هذا من أسرار الخاصة لا أحب أحد أن يطلع عليها، وكل إنسان عنده سر. فإذا أذيع فكأنه أذاع العورة، فهي عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا المعنى وليس المقصود. فإذا هذه لا تكون خلاف الظهر وإنما إلها معنى، لكن السائل لم يفهم المعنى منها، تصور هذا المعنى فقط مع أنها تنطبق على إذاعة السير مثلا. وغيرها من الروايات الكثيرة الدالة على هذا الأمر، ونكتفي بما ذكرنا. نأتي الآن إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني مقابل الأمر الأول. الأمر الأول مر عندنا في صفحة 371، تمام، اللي هو قلنا قبل قليل قريناه، الإمام هو يصرح. الآن الأمر الثاني الإمام ما يصرح. نحن من خلال مجموعة الروايات نفهم أن المراد كان هو حالة من الستر والتورية، وإما أما يستكشف التورية وإرادة خلاف الظاهر من خلال ملاحظة بعض القرائن كاختلاف الحديث مثلا. هذا معنى ذلك، اختلاف الحديث، يعني هنا أراد الإمام شيئا وهنا أراد نفس الشيء، لكن بقراءة نصبها كأنها بينت هي هذه خلاف الأمر الواقعي. وتدل على ذلك مثلا، لاحظوا هذه الرواية الشريفة، وإن كان الراوي من العامة، قال رواية محمد بن يحيى ثقة، هو ثقة الخثعمي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، ما لا شيء جديد، تكون مع ما مضى من أولادها وما جربته، باعتبار الحيض يختلف من امرأة إلى أخرى، والنفساء هو مثل الحيض لكن من جهة القلة يختلف. قلت فلم تلد فيما مضى، أول كأنه أول ولادة لها هذه. قال بين 40 إلى 50، 40 إلى 50 نفساء، بين 40 إلى 50 مو واضح، تحت 50 ليس لها نفاس، يعني لم تكن يائسة، فضل عنها ولد ولدت فيها. فهي العبارة بين 40 إلى 50 بها كلام. يقول والروايات في تحديد النفاس كثيرة ومختلفة. فعلا الذي يرى باب النفاس في كتب رواياتنا كثيرة، والمختار أنه من حيث الكثرة كالحيض، يعني لا يزيد عن 10 أيام. من حيث القلة يختلف عن الحيض، الحيض أقله 3، النفاس قد يكون أقله لحظات أو أقله بمقدار ما تردد، قد لا نفاس لها أصلا. والإمام عليه السلام هنا اكتفتوا لي لم يرد أن يبين الواقع صريحا، فعبر بما بين 40 و50، بين 40 و50 10 أيام. أولا معلوم يريد 40 يعني عمرها، ولا 50 عمرها سن اليأس، لا عددين أعطى بين 40 و50 10 أيام. المحقق الهمداني في كتاب مصباح الفقيه، وهو من الكتب الممتازة جدا لكن للأسف لم يكمله، هو أيضا شرح على الشرائع ومملوء من التحقيقات والتدقيقات التي جاد بها المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه، بعد أن ذكر هذا الحديث يقول هو المحقق احتمال التورية في هذه الرواية قوي جدا، جيد، حيث إنه أجمل حكمها وقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها، فلما قال السائل فلم تلد فيما مضى قال بين 40 و50، فلا يبعد كلام الهمداني، فلا يبعد أن يكون مقصوده من التحديد بما بين 40 و50 التحديد بالعشرة الواقعة بينهما. جيد، لماذا ذهب الإمام إلى هذه النكتة في الجواب؟ يقول وإنما علمنا وقوع التورية في هذا الحديث لأجل اختلاف الروايات في تحديد النفاس، وكون راويه وهو محمد بن يحيى عاميا وإن كان موثقا، وكيفية أسلوب التعبير فيه. هذه النقطة المهمة. أسلوب التعبير كأن الإمام عليه السلام أجمل، يصير عن النفساء. الإمام قال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت. لاحظوا كأن جواب بعيد، ولأنهم أهل الحكمة وأهل البلاغة، فلا بد من وجود نكتة. فمن سأل قال لأنه لم تلد، إمام قال ما بين 40 إلى 50. السماء بين 40 إلى 50 ممكن يكون 3، ممكن 4، ممكن 7. فكأن هذه المسألة مع ما نعلم أنه هي عادتها بالأكثر تكون 10 أيام، ما بين 40 و50 مطابق للواقع. العشرة ما بين 40 و50. فللاختلاف الإمام ذكر هذا المطلب، واضح. ومنها معتبرة علي بن مهزيار، من الثقات علي بن مهزيار في باب نجاسة الخمر، في هذا الباب وهو في نجاسة الخمر. طبعا تدرون نجاسة الخمر فيه كلام، بعض يرون أن الخمر حرام لكن غير نجس طاهر يعني، والبعض يرى لا، أن الخمر هو نجس كما هو أغلب يعني علماءنا يرون ذلك. وروايات أيضا بعضها ممكن هالشكل تفسر بعضها. قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، أبي الحسن يفترض الإمام يعني الكاظم عليه السلام، إذا قلنا يعني إذا انصرف أبو الحسن غير أمير إلى أبي الحسن. جعلت في ذاك روي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عن الإمام الباقر والإمام الصادق في الخمر رواية، يصيب ثوب الرجل أنهما قال يعني الإمامين لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها. واضح يعني طاهرة. كتابة بعده، وروي عن غير زرارة، هذا مهم، عن أبي عبد الله فقط مو عن أبي جعفر. ذيك الرواية كانت عن زرارة، هاي الرواية لا، عن غير زرارة، أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله باعتبار يقينا قد أصيب الثوب. فهذا اليقين يحتاج فراغ، الفراغ اليقين أين جميع الثوب يغسل. وإن صليت فيه يعني بعد أن علمت ولم تغسل فأعد صلاتك، لأن هذا شرط علمي، أنت علمت بالنجاسة فعليك أن تزيلها. لاحظ السؤال، قال فأعلمني ما أخذ به، يعني هل القول الأول عن زرارة وإمامين أو عن غير زرارة وإمام؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، لا، مع أن الثاني اثنين عن الإمام الصادق. قال ولا، انتهت الرواية الشريفة، والرواية في الكافي أيضا موجودة. قال ولا يعلم ماذا يقصد من قوله عن الإمام عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله، مع أن كلا القولين نعم نسبا للإمام الصادق لأبي عبد الله عليه السلام، أحدهما رواه زرارة يدل على الطهارة، والآخر رواه غير زرارة يدل على النجاسة، اثنين الإمام الصادق. فإن كان المراد قوله الواقعي فهو غير معلوم، زرارة الواقعي ماذا قال الإمام الصادق لا أعلم، يعني رأيا واحد يقول طهر واحد يقول نجس. وإن أريد قوله المروي عن الإمام الصادق فكلاهما مروي عنه، فإذن في حيرة ما هو المراد. ولو كان المراد هو الأخذ بمن فرد به، من هو الفرد به؟ يعني المنقول عن الإمام الصادق عليه فقط، لكان المناسب أن يعبر به خذ بالرواية الثانية، أو خذ بخبر زرارة، بخبر غير زرارة. واضح؟ ومع ملاحظة اختلاف الآراء حول نجاسة الخمر وطهارته، وذهاب حتى بعض علمائنا إلى طهارته، يعلم أن هذه الجملة تشتمل على الستر والتورية. مو واضح، حيث لا يريد الإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعي والتصريح به لأجل بعض الآثار المترتبة عليه، وإنما كلامه مجمل. هذا هواي مهم، هذا إلى الآن المحتملات ماذا يريد الإمام. قال خذ بقول أبي عبد الله، معنى الكلام أبي عبد الله يريد الرواية اللي انفرد بها، كان يقول خذ بالرواية الثانية، أو يعبر عنه بتعبير خذ بخبر غير زرارة، أو بخبر زرارة إذا كان يريد الأول. فإذا الإمام عليه السلام هنا أجمل القول، لم يجب. طبعا بالمناسبة المكاتيب غير الرواية الشفهية، خصوصا في أوقات قد يقع جواب الإمام عليه السلام بيد آخرين، فلذا المكاتبات، لا أقول دائما، المكاتبات لا بد أن يعتنى بهذه الجهة في الأخذ بظاهرها. هاي نقطة مهمة، خصوصا في أزمنة بعض الأئمة عليهم السلام التي كان يلاحظ فيها كل ما صدر من الأئمة سلام الله عليه. قال ومما يؤكد وقوع التورية في هذه المعتبرة ذهاب العامة إلا ربيعة الرأي. ربيعة الرأي هو من العلماء اللي يبدو أنه أستاذ أبي حنيفة، لمن يراجع التأريخ والفترة الزمنية لعله هو، لعل يقينا أيضا من أستاذ أبي حنيفة. وعادة الرأي هو القائل بالرأي، سمي ربيعة الرأي لأنه يقول بالرأي. ذهابهم إلى النجاسة مما يدعو الإمام إلى كتمان الحكم الترخيصي، لو كان هو الحكم الواقع الحكم الترخيصي هو الطهارة، يكتمه، لأن يعني غالبا يقولون بالنجاسة. يقول وهذه بناء على ذلك تكون من المسائل الحساسة التي ربما اقتضت الكتمان والتورية. لاحظوا بس الخمر، إما أنه مسلمين غير متورعين يشربون الخمر، أو لاحتكاكهم مع ديانات أخرى نعم تبيح شرب الخمر. وعندنا بعض الروايات إذا تتذكرون أنه إعارة الثوب إلى شخص غير مسلم وهو يعلم أن ذاك الشخص قد يشرب الخمر مثلا أو يأكل لحم الخنزير، في قضية النجاسة والطهارة في هذه الأبواب في الوسائل عقد أبوابا، يعني أيضا الكافي والكتب الأربعة. فهذا يمكن أن يكون سبب وكثرة الأسئلة حول هذه المسألة المهمة، فضلا عنه بعض السلاطين والولاة كانوا يمارسون حقيقة هذا الشرب يعني ولعله بشكل علني. فقضية التنجس الثوب أو عدم تنجسه إن قيل بالطهارة مسألة حساسة وابتلائية. وبالمناسبة يعني الناس قد تشمئز من عبارة النجس أكثر مما تشمئز من عبارة الحرام. الشخص الآن تقول له هذا نجس يستبشأ منه، تقول له حرام تجد أن الاستبشاء أقل. توجد هذه الحالة في بعض الأفعال يعني الموجودة عرفا، العرف له دور في ذلك. وهناك قصة بين عالمين لا مجال لذكرها تتعلق بهذا الموضوع. على كل حال قال فهذه من المسائل الحساسة التي ربما اقتضت الكتمان والتورية. هذا بالنسبة إلى ظاهر الرواية شلون نتعامل معها يعني. وأما الفقهاء فبعضهم جعل قول أبي عبد الله عليه السلام في الرواية بمعنى التخيير، باعتبار قال خذ بكلام أبي عبد الله، خذ بقول أبي عبد الله، وأبو عبد الله هنا يقول وهنا يقول، بمعنى التخيير لورود كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام. هسه التخيير في المسألة الفرعية يبدو التخيير بالمسألة الأصولية، يبدو التخيير بالمسألة الفرعية، أنت مخير، أنا تريد تحكم بالطهارة فبها، تحكم بالنجاسة فبها، يعني التخيير بين قضيتين متضادتين، أو نحمل التنجيس على نحو الأفضل، هذا ما يصير بالتخيير بالنتيجة. الذين قالوا بالتخيير يعني تحكم بكذا أو تحكم بكذا، هكذا يعني تقول بالنجاسة أو تقول بالطهارة. لورود سبب القول بالتخيير، لورود كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا واحد. وبعضهم جعل قول أبي عبد الله بمعنى الأخذ بالقول الأخير، مستدلا بأنه لولاه لم يفهم الراوي شيئا، يعني لولا أن يقول ذلك لم يفهم الراوي شيئا، يعني لا قال بالتخير ولا قال، قال خذ بقول أبي عبد الله، مقصوده يعني القول الأخير وهو النجاسة. وقد ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه والمحقق الهمداني، هذا دليلهم، حيث إن صاحب الجواهر والهمداني يذهبان إلى أن المراد هو قول أبي عبد الله عليه السلام المنفرد عن قول أبيه، وهو الحكم بالنجاسة بعد امتناع الأخذ بهما جميعا باعتبارهما قول أبي عبد الله عليه السلام، والتخيير غير مقصود جزما لأنه ليس فيه أداة التخيير، فما يقدر يأخذ كلاهما قول أبي عبد الله يعني طاهر ونجس، شلون ما الحل الإشكال؟ التخيير غير مقصود من كلام الإمام، قال خذ بقول أبي عبد الله، التخيير يحتاج إلى رواية تدل على أنه خذ بهذا، ثم رواية أخرى تقول خذ بذلك، والتخيير بأمرين متناقضين متضادين يبعد. إذن التخيير غير مقصود، والأخذ بهما جميعا أيضا غير مقصود، غير ممكن، فإذن القول أخير. السيد الخوئي قال في التنقيح تأييدا للقول بالنجاسة على أن الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا لو كانت مراده من قول أبي عبد الله عليه السلام، أو مراده من قول أبي عبد الله عليه السلام، لكان هذا موجبا لتحير السائل، ما انحلت القضية، ولوجب عليه إعادة السؤال ثانيا لتوضيح مراد الإمام عليه السلام، والسائل ممكن يقول وأن قول الصادق عليه السلام أية رواية الأولى أو الثانية، فإن له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين، واحد يقول بالطهارة واحد يقول بالنجاسة، وحيث أن السائل لم يقع في الحيرة ولا أنه أعاد السؤال يستكشف منه أنه أراد خصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر. طبعا هذه كلها أخواني قرائن وظهورات قد تكون لفقيه وقد لا تكون لفقيه آخر. طبعا نعم، يعني بدون الإنسان عندما يقرأ هذه الرواية الشريفة يصل إلى ما قال يعني سيدنا الخوي، لكن هناك نكتة هي مكاتبة، والمكاتبة يمكن أن يكون سأل لكن لم يصلنا الجواب، موضوع رواية شفهية في مجلس واحد السائل لم يتحير. أنا قلت الكتابات غالبا قد لا نظفر منها بشيء يعني نسكن إليه، خصوصا مع ظروف الأمة عليهم السلام. لاحظ يقال ويلاحظ أنه قدس سره أخذ عدم تحير السائل أمرا مفروضا، مع أن السؤال كان بالمكاتبة والمكاتبة تذهب وتأتي، ولم نعلم أنه في أي مكان سأل. نعم، ولاحظ هو ماذا يقول معتبرة علي بن مهزيار الواردة في، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، جعلت في ذاك. روي زرارة عن كذا وكذا وكذا، وروى كذا، هذا كله كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن. فعلي بن مهزيار ينقل إنما موجود في الكتاب، واضح؟ علي بن مهزيار ينقل لنا ما موجود في الكتاب. قرأت، هي عبارته، قرأت في كتاب عبد الله، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فوقع بخطه وقرأته علي بن مهزيار، خذ بقول أبي عبد الله. فهذا اللي نقل علي بن مهزيار، خصوصية الأمر، لعله سأل سؤال آخر، هذا كله ما مذكور. هذا النص ورد لنا، أخذ تحير مع أن السؤال كان بالمكاتبة، بالإضافة إلى أنه لا يلزم على الإمام التفت التصريح بالجواب دائما، حيث أنه عليهم ذكروا بأنه لا يلزم الجواب عما يريد السائل أحيانا، ذكروا نعم هذه طريقتهم سلام الله عليهم. وقد اعتبر جمع منهم المحقق الهمداني والتنقيح، هذا الحديث من الأخبار العلاجية، هذا من الأخبار العلاجية سلام الله عليه للأئمة عليهم السلام، قالوا هذا من الأخبار للأئمة عليهم السلام، عندهم أخبار علاجية كيف تحلون المشكلة. الجماعة اعتبروا هذا من الأخبار العلاجية في مورد تعارض الروايات في نجاسة الخمر خاصة، فإنها من أدلة الترجيح لوراثة، كأنه هذا من الأخبار اللي أيضا تحير بها السائل. فالسائل يعلم أن هناك روايات تقول بالطهارة وهناك روايات تقول بالنجاسة، فماذا؟ الإمام حل الإشكال. يعني أرجو أن يكون واضح، تارة ماذا نفهم من ظاهر الرواية، ما هو الحكم، وتارة نقول لا، الرواية عالجت مشكلة، فهي تصلح أن تكون من الروايات العلاجية التي تعالج المسألة ما بين الأمرين المتضادين، فهي من أدلة الترجيح لروايات النجاسة. عندنا روايات تقول طهارة، فهاي من أدلة الترجيح، يعني الأئمة حلوها، هكذا يريد أن يقول. ومن الأشياء المهمة أيضا الروايات التي تقول بالتخيير في الأماكن الأربعة، ومنها الروايات المختلفة في حكم الصلاة في الأماكن الأربعة، فيلاحظ فيها اهتمام الأئمة الأطهار عليهم السلام ببيان امتياز هذه الأماكن الأربعة في ذلك عن بقية الأماكن. ولكن الناس، بل حتى فقهاء الشيعة آنذاك، لاحظ، لم يكونوا بمستوى استيعاب هذا الأمر وتحمله، وأنه كيف يتم فيها بدون قصد الإقامة 10 أيام، باعتبار هذه الروايات الشريفة لم تصدر قبل الحسين عليه السلام يبدو منها. وفي أزمنة الروايات الشريفة، صدور الروايات، لم يكن هذا عندهم أمر واضح، يعني كيف يخير في حرم أمير المؤمنين أو حرم الحسين عليه السلام. أصلا هو الحرم لم يكن ظاهر خصوص حرم أمير المؤمنين عليه السلام بالمعنى اللي قصدوه. نعم، حرم الحسين عليه السلام في زمن الإمام الصادق ناس كثيرة تزور، لكن هذا يستغرب وجود أنه ترخيص في القصر أو التمام وهو لم ينو 10 أيام. إذا لم ينو 10 أيام كيف يتم؟ عندهم هذا أمر مستغرب، لم يكونوا بمستوى استيعاب هذا الأمر وتحمله، وأنه كيف يتم فيها، يتم يعني يتم الصلاة، وكيف يتم الصلاة أو يتم الصلاة فيها بدون قصد الإقامة 10 أيام. ولذلك حاولوا بيانه بالأسلوب ليس فيه إثارة وبأجوبة مختلفة اشتمل بعضها على التورية والكتمان أو العدول، وخاصة الحكم من الموسعات، لذلك أجاب أجوبة مختلفة. موسعات يعني ماذا؟ يعني ممكن أنت تقصر إذا لم تقم 10 أيام، أنت مخير، فموسع عليك قسم من قد لا يزور، فممكن الإمام عليه السلام لا يجعل مسألة ابتلائية بالنسبة له. موسع أيضا يعني بإمكان أن يتم، بإمكان أن يقصر، فالإمام على العلقة عليه يقصر ممكن. وإذا ورد في بعض الروايات مثل رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال هذا من مخزون علم الله، هو الإتمام في 4 مواطن: حرم الله مكة، وحرم النبي صلى الله عليه، وحرم الرسول صلى الله عليه وآله، حرم أمير المؤمنين عليه السلام، حرم الحسين بن علي عليه السلام. لا، عبر عنه من مخزون علم الله، ومثله في موضع آخر بهذا الإسلام، وإن كان في سنده الآخر يعني إسماعيل ابن مرار. إسماعيل بن مرار هو لم يعني يوثق يبدو بالرجال بشكل واضح، تمام، لكن إسماعيل بن مرار كأن البعض يرونه هذا من الذين رووا كتاب يونس، بعضهم هكذا يرون أنه من الذين رووا كتاب يونس، إذا تسمحوا لي دقائق يعني. نعم، هو لم يذكر بشيء في المصادر الرجالية. نعم، الشيخ الطوسي يعني ذكره أنه روى عن يونس بن عبد الرحمن، وأيضا روى عنه إبراهيم بن هاشم، ويبدو أنه من الرواة لكتاب يونس، لكن هو الكلام يبقى فيه إشكال، البعض قبله والبعض لم يقبله، ولذلك بعض الروايات مروية في الكافي والتهذيبين هي رواية بالعشرات، ويروى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل وعن يونس، ويعتبر يونس من رواة كما قلنا كتبه، وأغلب كتب يونس هي لعله صحيح. البعض بهاي الطريق قد يصلح القضية، لكن يبدو أيضا البعض يرى فيه مناقشة. سيدنا يقبل يقول لكنه لا إشكال فيه عندنا. نعم، لم يبين وجه العدم الإشكال، هسه من جهة يروي كتب يونس أو شيء آخر لم يبين، فهو يدل على أن الحكم فيه هو الإتمام، لاحظوا، وإن لم ينوي الإقامة 10. حرم الله هنا ماذا قال؟ من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن، هذا ما له علاقة بالعشرة. إذا كان بالعشرة هذا ما يختلف عن بقية المواطن، إذا أنت أقمت 10 سواء كان في حرم أمير المؤمنين أو في غيره، لكن في خصوص هذه الأمكنة 4 أنت تتم وإن لم تنوي 10 أيام. لكن جاء في الحديث عن علي بن مهزهر عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال استأمرت أبا جعفر، استأمرت يعني أريد أمره حتى يرشدني إلى الحق، إلى الأمر الصحيح، ماذا يأمرني أن أفعل؟ قال في الإتمام والتقصير، قال إذا دخلت الحرمين فنوي 10 أيام وأتم الصلاة. قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو 3، قال إنوي مقام 10 أيام وأتم الصلاة. إمام عدل عن الجواب، أن الإمام عليه السلام هنا عدل عن الجواب، فإنه سئل عما إذا لم ينوي 10 أيام، قاضي إيش قال له؟ أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين، بعدين راح يخرج تروي يوم 8، يخرج إلى عرفة، واضح؟ إذا خرج إلى عرفة بعد تنقطع الإقامة. فالإمام ما أجاب عن هذا الشق. قال فإنه سئل عما إذا لم ينوي 10 أيام وأجاب على السؤال الثاني، وأجاب عليه السلام فيما إذا نوى 10 أيام يتم، ووجوب الإتمام مع نية الإقامة واضح واضح. لذا قال صاحب الوسائل في ذيل هذا الحديث: أقول هذا موافق لما مضى، فإن النية مع علم عدم الإقامة غير معتبر. رأي الشريف، رأي صاحب الوسائل، إن النية مع علم عدم الإقامة غير معتبرة، يعني هو يعلم أنه لا يبقى أكثر من 5 أيام، يعلم لأنه سيذهب إلى عرفة، فكيف ينوى 10 أيام؟ فإذا نوى 10 أيام صاحب الوسائل يقول أن هذه النية غير معتبرة، لأنه هو يعلم راح يبقى أكثر من 10 أيام، فنوى أم لم ينوي هذه النية غير ظائرة. والإمام عليه السلام يبينها، لابد من وجود نكتة. وكذا في رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم. لاحظ، قلت: روي عنك أو روي عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة 5، أتموا بالمدينة لخمس، يعني 5 أيام. فقال: لاحظ، إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته. لا يخرجون من المسجد عند الصلاة، يبقون يصلون، حيث أنهم لو صلوا قصرا فسوف يخرجون قبل الناس الذين يصلون تماما. فالإمام عليه السلام عدل عن الجواب الحقيقي، وهو خصوص هذه الأماكن المقدسة في الإتمام للمسافر، إلى هذا السبب المذكور في الرواية، قطعا هذا غيره. لاحظوا، قال الإمام: أتموا بالمدينة لخمس، يقصد به لخمس فرائض، ما بها تمام 5 فرائض، لا، وإنما 5 أيام. أتموا بالمدينة لخمس حتى تبقون تصلون تمام، كانوا يقدمون فيخرجون المسجد عند صلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلتهم. ومن الواضح أن العذر المذكور لا يصحح الأمر بالإتمام ما لم يكن جائزا في الواقع. إذا هي 10، كيف الإمام يقول 5 أتم مع ذلك بالخمسة؟ فلا بد الأمر الواقع هو هكذا، لكن لم يصرح الإمام أن هذه البقاع تختلف عن بقية البقاع. إلى هنا ننتهي، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم إن أمكن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.